أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فمعرفة الإنسان باتفاق العقلاء والحكماء واتفاق أهل الشرع أنها إنما تكون شيئا فشيئا، وهذا هو الذي يسمى عند الفلاسفة نظرية المعرفة أو نظرية حصول المعارف، وهي كما قلنا تأتي شيئا فشيئا، وهي مبنية على قسمين. القسم الأول أن هناك أشياء يدركها بحواسه، باللمس، بالبصر، بالشم، بالذوق، بالسماع، بحواسه يدرك، وهذا نوع من تحصيل المعارف، نوع من المعارف يحصل للإنسان بحواسه، وهذا أول ما يبدأ بها الصغير. والقسم الثاني ما يحصل بعقله وإدراكه، وهذا مبني على المقارنة، وهذا القسم الثاني مبني على الأول، وهو أنه يقارن الأشياء مع ما أحسها. فالمحسوسات التي أدركها بعينه وبشمه وبذوقه وبسمعه وبلمسه للأشياء هذه تسمى ضرورية، لأن وجودها لا يحتاج إلى برهان. وغيرها مما يحصل به المعرفة إنما يكون منسوبا عنده لهذه الأشياء، فيرى مثلا هذا العمود فيراه بإحساسه ذا حجم، ثم يرى عمودا آخر أصغر منه فيراه مختلفا عنه في الطول، فعقد المقارنة وقال هذا أصغر من هذا، ثم عقد المقارنة فقال هذا أكبر من هذا، عقد المقارنة بين الألوان فقال هذا أبيض وهذا أسود وهذا أحمر، عقد المقارنة بين الأشياء الحرارية فقال هذا بارد وهذا متوسط وهذا دافئ وهذا حار إلى آخر ذلك. وهذا نحصل منه نتحصل منه على القاعدة المتفق عليها بين القائلين بنظرية المعرفة، وهي صحيحة شرعا على القدر الذي ذكرت لك، بأنه لا يمكن للوهم، وهم الإنسان، ولا يمكن لفهمه أن يدرك شيئا ولا أن يبلغه وهمه وفهمه إلا إذا رآه أو أحس بأحد الحواس أو رأى ما يماثله ويشابهه فيقيس عليه، أو رأى ما يقيسه عليه ولو لم ير ما يماثله أو يشابهه إذا أمكنه القياس. فمثلا يقول مثلا نذكر صفة حيوان ما، إذا قيل لك هناك حيوان اسمه القلع، أي اسم، فأنت مباشرة تتصور ولو لم تعرف حقيقته أن ما دام أنه حيوان يمكن أن تقيس وتخرج بعض الصفات، لأن ابتدأنا وقلنا حيوان. فإذا قلت إنه أكبر من الفيل ذهبت إلى شيء آخر، إذا قلت إنه أصغر من الفيل بدأت تتحدث وتقرب عندك، لأنك أدركت هذه الأشياء بما رأيت أو بما يمكنك أن تقيس عليه. ولهذا نقول لا يمكن لأحد أن يدرك شيئا إلا إذا رآه، ولا أن يتحصل منه على معرفة يبلغها وهمه وتدركها فهمه إلا إذا رآه، أو رأى مثيله وشبيهه، أو رأى ما يقاس عليه. المثيل والشبيه مثلا والله نحن تقول مثلا أكلنا خبزا في بلد كذا، مدام ذكرت الخبز نحن أكلنا خبزا هناك، إذا قال لك الخبزة مثلا 3 أمتار طولها فنأخذها ونقطعها تعرف أن الخبز دقيق أو بر إلى آخره، فعرفت مثيله أو شبيهه، فيمكن أن تدرك الآخر برؤيتك لما يدخل معه في الشبه أو في المثلية. الله سبحانه وتعالى لم تدركه الحواس سبحانه وتعالى، ولم يرى مثيل له أو شبيه له، ولم يرى ما يقاس، ما يمكن أن يقاس الحق عليه جل وعلا. ولذلك دخول المعرفة أو إدراك المعرفة أو حصول المعرفة بالله جل وعلا لا يمكن أن تكون بالأوهام أو الأفهام أو بالأقيسة أو بما تراه. ولهذا احتاج الناس إلى بعثة الرسل تبين لهم صفة ربهم جل وعلا وصفة خالقهم، لأنه جل وعلا لم يرى ولم يدرك مثله ولا ما يشبهه سبحانه، ولا يمكن أيضا أن يقاس على شيء. لذلك كان لابد من بعثة الرسل لبيان ذلك، وهذا يعني أنه سبحانه لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام كما ذكر المصنف. فإذا قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام منطلق من مسألتين كبيرتين ذكرتهما لك في هذه المسألة. المسألة الثانية